والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، انتهيت معكم في اللقاء السابق من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وبينت بأن أهل التفسير قالوا في هذه الآية بأن ما حدث لأهل الكهف ليس هو بالأمر العجب الذي ينبغي أن تعجب له يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ما في السماوات وما في الأرض من آيات وما في خلق الإنسان من آيات لهي أعجب وأعظم وأكبر من هذه الآية التي هي آية إنامة أصحاب الكهف 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم بعد هذه المدة من النوم. ثم شرع ربنا تبارك وتعالى في سرد القصة فقال جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا الأسلوب القرآني أسلوب إجمال القصة أولا ثم بعد ذلك تفصيلها ورد في أكثر من موضع في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا إجمال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف 20 سنة ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا هو ملخص القصة، ثم يأتي التفصيل بعد ذلك في قوله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فهذا الملخص اشتمل على أن هؤلاء الفتية فروا بدينهم هاربين من ملك طاغية عابد للأوثان يريد أن يحملهم على الشرك بالله وعلى عدم عبادة الله تبارك وتعالى، ففروا بدينهم خوفا من أن يفتنوا في دينهم. ثم بعد ذلك أووا، أي لجأوا والتجأوا ودخلوا في كهف فدعوا بهذا الدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. استجاب الله تبارك وتعالى لدعائهم فضرب على آذانهم، يعني أنامهم نوما ثقيلا 20 سنة، ثم بعد ذلك بعثهم، أي أيقظهم من هذا النوم الثقيل، لنعلم أي الحزبين، يعني أي الطائفتين أحصى لمدة لبثهم. هناك طائفتان اختلفتا، وسنبين ما أقوال المفسرين في هاتين الطائفتين، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا الملخص، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل ويأتي بعد هذا الإجمال التفصيل. هذا المنهج كما قلت لكم هو منهج قرآني، حينما يريد ربنا تبارك وتعالى أن يقص قصة موسى مع فرعون جاء أيضا بالإجمال فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون، ملخص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يأتي بعد ذلك التفصيل بقوله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى تيجي الحكاية من أول ميلاد موسى بعد كده تفصيلا، إنما جاء الأول مجمل. كذلك في قصة يوسف قال جل وعلا: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربه. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إسحاق ويعقوب إن إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبيه منا وتبدأ القصة وسردها. هذا منهج مشوق يأتيك بالجملة ثم بعد ذلك طب إزاي حصلت العملية دي يبدأ يسرد لك القصة تفصيلا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ حينما تقرأها في كتاب الله فاعلم أنها ظرف للزمان بمعنى حين أو وقت، والظرف دائما في لغة العرب لا بد أن يتعلق بفعل. تقول مثلا وقف عصفور فوق الأغصان، إذن ففوق هنا ظرف مكان تعلق بفعل. ما الفعل المتعلق به هنا؟ وقف. رأيت كتابا تحت الدرج أو في الدرج أو تحت المنضدة، فهنا ظرف متعلق برأيت. طب هنا الظرف هذا إذ بدأت به الجملة القرآنية إذ أوى الفتية، فما هو الفعل الذي يتعلق به الظرف الزماني هذا؟ دائما علماؤنا قدروا فعلا في كل ظرف يبدأ بإذ وهو حين، وتقديره خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر، كأنه يقول لهم اذكر لهم يا محمد حين أوى الفتية إلى الكهف. إذن أي ظرف تجده في القرآن إذ فاعلم أنه ظرف للزمان متعلق بفعل اذكر. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة أو وقت ما قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأحيانا يصرح ربنا تبارك وتعالى بالفعل واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب مريم وهكذا. إذن فتقدير إذ دائما هو ظرف للزمان بمعنى حين، ولا بد أن يتعلق بفعل، والفعل دائما قدره العلماء بقوله اذكر، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أوى يعني التجأ من المأوى، وأوى فعل من باب ضرب يضرب، يعني أوى يأوي. ويقال عند العرب أوى إلى منزله إذا دخله بإرادته. إذ أوى الفتية إلى الكهف، وإحنا قلنا من قبل إن الكهف هو الفتحة المتسعة في الجبل، فإذا كانت ضيقة سميت بالغار. إذ أوى الفتية إلى الكهف، ونحن قلنا أن الفتية أصلا فروا بدينهم من هذا الملك الطاغية ولجأوا إلى هذا الكهف، ومروا على راع كما أخبر علماء السير والتاريخ، مروا على راع معه كلب فذهب معهم ومعهم الكلب، فدخلوا إلى الكهف أو إلى الكهف التجأوا إليه، فإذا بهم بمجرد أن دخلوا إلى الكهف توجهوا والتجأوا إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. وهنا إشارة على أن أو إلى أن العبد إذا ألمت به المصائب ونزلت به النكبات فعليه أن يشغل نفسه بالدعاء لله تبارك وتعالى، يطلب من الله، لأن الذي يفرج كربك ويخرجك مما أنت فيه ليس أحد من البشر، وإنما الذي يملك الأمر كله جل وعلا. فإن كنت قد فررت من عدو فمن الذي يستطيع أن يعمي أبصار العدو عنك؟ هو الله. بل ممكن تنقلب المسألة، من الذي يملك قلب عدوك؟ هو الله الذي يملك قلب عدوك وجعل فيه عداوة لك، يملك أن يقلبه ويجعله محبا لك. كيف كان عمرو بن العاص قبل أن يسلم يقول لقد مررت في حياتي بطوابق ثلاث. الحالة الأولى عندما كنت على الكفر وكان أشد الناس عداوة لي وبغضا إلى قلبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ويلي لو كنت مت على هذه الحالة. ثم بعد ذلك شرح الله صدري إلى الإسلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا إلى قلبي. سبحان الله، أذن التحول. حتى إنني منذ أسلمت ما امتلأت عيناي من النظر إليه حياء منه. شوف عمرو بن العاص أرطبون العرب، يعني كان يضرب به مثال بأرطبون الروم، وكان قمة في العبقرية والذكاء، فكان يضرب به مثل في الذكاء عمرو بن العاص. حتى إن معاوية كان يضرب به أيضا المثل في الذكاء. فمن باب ذكر الشيء بالشيء، سأل معاوية وكان أمير المؤمنين عمرو بن العاص في مجلس، فقال له: يا عمرو، أنت أذكى أم أنا؟ فقال عمرو أمام الناس، طبعا هذا أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، أخرج الناس حتى أخبرك. فأخرج معاوية، أمر الناس أن يخرجوا، فقال: يا عمرو، من أذكى، أنا أم أنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أدنوا مني حتى أخبرك. فقام أمير المؤمنين إليه عشان يوشوشه، فقال له عمرو: وهل معنا من أحد حتى تدنو مني؟ طبعا ما نحن خرجنا الناس، وصلت نشرحها. طيب بيقول له: مين أنا أذكى ولا أنت؟ قال له: طب طلع الناس عشان أخبرك، أذكى أنا أم أنت؟ بعد ما طلع الناس قال له: مين أذكى، أنا ولا أنت؟ المهم هما الاثنين. فكان بيقول له: طب تعالى جنب أقول لك. طب يجي جنبه ليه؟ ما بيقول له: ما تقول لي، هو حد في حد معانا؟ قول لي أنت عندك. فراح قام معاوية كده، يعني تاهت عليه الحتة دي وغفل فيها، واقترب من عمرو وأطال ودنه، فقال عمرو: وهل معنا من أحد حتى تدنو مني؟ طب احنا معنا حد عشان تجيلي؟ طب ما تقول لي من هناك. قال: بس سلمت لك. الشاهد من ذلك، هذا عمرو بن العاص بعد إسلامه، وكان يعني من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فبعد أن من الله عليه بالإسلام، من الذي حول قلبه؟ الله تبارك وتعالى الذي يملك القلوب. ولذلك من ضمن المنن التي يمن الله تبارك وتعالى بها، ربنا جل وعلا على موسى يقول له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فأن يلقي الله تبارك وتعالى عليك محبة منه، هذه ليست لك ولا من صنعك، وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى. أن ينقلب من يبغضك إلى محب لك، هذه ليست لك وإنما من عند الله تبارك وتعالى. غير أن هناك قد تكون أسباب، كما تقول عائشة رضي الله عنها: إن العبد ليعمل بأمر الله، يعني يطيع، فإذا بالناس يقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم محبة منه، محبة له، ثم إذا به يعمل بمعصية الله فينقلب محبوه إلى شانئيه، يعني إلى مبغضيه. يعني من الممكن أن يكون العبد طائع فيجتمع الناس على حبه، فإذا عمل بمعصية الله تبارك وتعالى ينقلب الذين كانوا يحبونه إلى مبغضين له وإلى كارهين له، والعكس. العبد ممكن يكون عاصي فاجر، فإذا به يمن الله فالناس تبغضه، كل الناس يقول لك: يا أخي ربنا ريحنا منه، ده عامل ألبان في الشارع، كل شوية بيعمل كذا وكذا وكذا. فإذا من الله عليه بالهداية والالتزام وتغيرت سلوكياته وأصبح صادقا في التزامه، فإذا بالناس ينقلبون من بغضاء له إلى محبين له ويدعون له، قل ما شاء الله، ربنا يصلح حاله، شوف فلان بقى إزاي، شوف فلان بقى، وهكذا. إذا نقول إن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى عند نزول المصيبة هو الحل الأمثل، وهو السنة من سلفنا الصالح حتى من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، في سمت الأنبياء والصالحين الذين كانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. فأول ما أوى الفتية والتجأوا إلى الكهف توجهوا إلى الله بهذا الدعاء. ما عادوش يحكوا طب دلوقتي هيجوا ورانا، طب هيعملوا ايه، طب اولادنا هيعملوا ايه، طب اخواننا هيعملوا ايه، طب اهالينا، طب ابائنا، طب امهاتنا. هذا فرار بالدين. ولذلك الامام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: الآية صريحة في الهجرة في سبيل دينك فرارا من الفتنة. وايضا استدل بها العلماء على العزلة في زمن الفتنة. اذا كنت ستصاب بسبب مخالطتك للناس في الفتنة وقد يفتنوك عن دينك، احنا قلنا يوم التفسير ما فيش شهر، سيفتنونك عن دينك، فر بدينك. وبعض العلماء يقولون: والفرار انما يكون الى شعاب الجبل، ولقد فر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينه وفر اصحابه. امر الصحابة رضوان الله عليهم لما ضاقت عليهم مكة بما رحبت واشتد اذى المشركين عليهم، امرهم بان يهاجروا الى الحبشة، وقال: اذهبوا الحبشة ففيها ملك عادل يخشى الله، ملك صالح، وهو النجاشي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك امر الصحابة بان يهاجروا الى المدينة بعد بيعة العقبة الاولى والعقبة الثانية، وهو فر بدينه مع صاحبه ابي بكر، والتجأ فترة الى غار ثور الى ان هدأ الطلب عليه الى ان وصل الى المدينة فارا بدينه. فاذا هذه سنة. وحتى ابراهيم وقال: اني مهاجر الى ربي، فابراهيم هاجر ايضا الى ربه في سبيل دينه وفي سبيل نشر دعوته. فالشاهد من كل ذلك: الفرار من بالدين هو سنة للاولين. ولكن بعض العلماء لهم قول، قالوا: لو استطاع الإنسان أن يكون له عزيمة على مخالطة الناس ويصبر على شرهم وأذاهم في سبيل أن يجاهد معهم في سبيل الله ويعلمهم دينهم فهذا أفضل. واستدلوا بحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ورواه البغوي والإمام أحمد وصححه الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذن حتى إن ابن المبارك قال: العزلة أن تعتزل شر الناس بقلبك وأنت تخالطهم، أنت عايش معاهم بشرورهم بحقدهم بأحقادهم بإيذائهم لك بسخريتهم منك. ومثالك في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سخر منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سخر منه واستهزئ به وظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الفرار من الدين موجود، والصبر على أذى المعاندين والمحاربين لله ولرسوله والعصاة موجود أيضا. حتى إن ابن المبارك يقول: خالط الناس واصبر على أذاهم، فإن خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذكر الله فلا تخذ معهم. إذن هذه موجودة وهذه موجودة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن في زمن الفتنة، لأن العلماء يقول منهم طائفة أن الفرار يكون في شعب الجبال، واستدلوا على ذلك بحديث رواه البخاري بأن يأتي زمان على الناس يكون خير مال الرجل أو خير مال المسلم أغنام يذهب بها إلى شعف الجبال يتقي بها الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إنما تكون الهجرة إلى الجبال. وهنا استدلوا أيضا بهذه الآية: إذ أوى الفتية إلى الكهف. ومنهم من قال: لا، إنما العزلة قد تكون في البيت وقد تكون في الرباط في سبيل الله. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وصححه الشيخ الألباني: يا عقبة بن عامر، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى في زمن الفتن من الصحابة من بعد عثمان من لزم بيته يؤدي الصلوات ويرجع إلى بيته. إذن أمسك عليك لسانك في زمن الفتنة، ما تتكلمش كتير، تقولش لا فلان الغلطان، لا فلان الغلطان، وتشعلها نيران وتمشي بين الناس بالنميمة وتوقع بين الناس. لا، أمسك عليك لسانك وليسعك بيته وابكي على خطيئتك. لما تخطئ كده اقعد ابكي خوفا من الله تبارك وتعالى. إذن فرار بالدين هذه سنة موجودة، ومخالطة الناس والصبر على أداهم وعدم الاندماج معهم والاختلاط معهم في معاصيهم، يعني تخالطهم نعم لكن لا تخالطهم في معاصيهم، إنما تكون دائما داعيا لهم وسببا في توبتهم وسببا في نصحهم وفي الإنكار عليهم وفي أمر بالمعروف، إن استطعت ذلك فهذا أفضل من أن تهجرهم وأن تعتزل. إذ أوى الفتية إلى الكهف، فإذا يبقى الأمر إذا خشيت على نفسك وعلى دينك وأنت ضعيف ولا تستطيع أن تواجه فعليك بالفرار بدينك. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إذن فرار بالدين حتى موسى، وأنت تعلم من هو موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، يقول ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقد تأتي هناك منح بعد المحن، فقد تترك الأوطان وتهجر الأهل والأولاد والخلان والأصحاب والعشيرة طمعا في أن تفوز بدينك، فيفتح الله عليك فتحات دنيوية ما كنت تحسب لها حسابا وما كنت تريدها وما قصدتها. وهذا الذي وجد أيضا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فر بدينه ما كان يقصد إلا الدين، فملكه الله تبارك وتعالى المشارق والمغارب، وجعل الصحبة الكرام هم سادة الدنيا ما كانوا ينون ذلك. بالله عليه في هجرته صلى الله عليه وسلم عندما أدركه سراقة، وبعد ما حدث من سراقة لسراقة ما حدث، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك، يعني أنت جاي سراقة علشان مئة ناقة رصدها جهاز وزارة الداخلية القرشية، وزارة الداخلية في مكة رصدت مئة ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فخرج سراقة من أجل أن يحصل على الجائزة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن ينال منه أكثر من مرة ولم يستطع، حال الله بينه وبينه. ولذلك نقول هنا الدعاء، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذا دعاء. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فإذا مع الدعاء وقى الله تبارك وتعالى نبيه شر أعدائه، فحال بينه وبين سراقة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى، فيقول سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم استفهم كسرى، هم يعرفون كسرى الروم كسرى الفرس ويعرفون قيصر الروم، وهاتان أو هذان الملكان هما أعظم ملوك الدنيا في زمنهم، والدولة الرومانية والدولة الفارسية هما القوتان العظمتان، وبقية الناس إما أتباع لهؤلاء أو أتباع لهؤلاء محالفين. فيستفسر سراق ويقول يا رسول الله كسرى بن هرمز، يعني سواري كسرى بن هرمز، وكان من عادات الملوك لبس الأساور، فقال كسرى بن هرمز، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في زمن عمر بن الخطاب تفتح المدائن، تفتح بلاد فارس ويستولى على خزائن كسرى، ويأتي سراقة ليطالب عمر بن الخطاب بالوفاء بوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ سواري كسرى، فيلبسه عمر بن الخطاب سواري كسرى وفاء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزعهما منه فيقول لما يا أمير المؤمنين، فقال هل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أملكك سواري كسرى أم ألبسك سواري كسرى؟ قال بل قال ألبسك، قال وقد ألبسناك سواري كسرى، خلاص ما لكش فيهم حاجة في بيت مال المسلمين، انتهى. شاهد من كل ذلك رجل خرج فارا بدينه مطارد، كيف عنده هذه الروح وكيف عنده هذه الثقة في الله بأن الله تبارك وتعالى سيفتح عليه أو سيفتح على أتباعه من بعده كنوز كسرى وقيصر، وهو شريد طريد، هو وحيد مع صاحبه رضي الله عنه، ودليلهم ابن أريق كان رجلا كافرا لكنه كان خريتا ماهرا بالطرق الصحراء. شاهد من كل ذلك هذه الثقة في الله لابد أن تستصحب المؤمن وهو يفر بدينه. فبمجرد أن أوى الفتية إلى الكهف توجهوا إلى ربهم، ربنا، وكأنهم يقولون يا رب لا رب لنا سواك، فأنت أعلم بحالنا منا، وأنت تعلم أننا ما تركنا أوطاننا وما فررنا إلا ابتغاء وجهك، ربنا آتنا من لدنك رحمة. وانظر هنا في تقديم الجر والمجرور بكل معنى في لغة العرب، يعني ما قالوا ربنا آتنا رحمة من لدنك، لا، من لدنك اختصاص لأنها جاية من ملك الملوك، يعني يا رب أنت الرحيم المطلق، فنحن نريد من لدنك أنت رحمة لا سواك، لا نريد رحمة من غيرك، آتنا من اختصاص الرحمة، رحمة مختصة، رحمة مخصوصة يريدونها من عند الله تبارك وتعالى، آتنا من لدنك يعني من عندك رحمة. وقال علماؤنا الرحمة هنا شاملة، تشمل يعني أمنا يا رب العالمين في هذا المكان، ونجنا من عدونا، وارزقنا وأعطنا واحفظنا بحفظك واكلأنا بكلئك، فهي رحمة شاملة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والتهيئة التيسير، يعني يسر لنا هذا الأمر. والعلماء في كلمة من أمرنا على فريقين في التفسير، من للتبعيض يعني يا رب يسر لنا من بعض أمرنا أو بعض أمرنا والذي نحن فيه وهو الفرار بديننا ونجنا بهذا الدين، ولا تشمل التجريد بمعنى الإحاطة بالأمر كله، يعني يا رب هيئ لنا أمرنا كله واجعله كله رشدا. والرشد ضد الضلال وضد الغي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فإذا الرشد ضد الضلال أو ضد الغي، إذا هيئ لنا من أمرنا رشدا. كانت النتيجة سبحان الله، وأنت تعلم أن من ضمن أرق النوم ومن ضمن مبعدات النوم الخوف، الخائف لا ينام، الخائف لا ينام، فإذا ما من الله على الخائف بالنوم فتلك رحمة ما بعدها رحمة ومنة ما بعدها منة. قال جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. استجابة للدعاء على الفور، الفاء في لغة العرب تفيد التعقيب مع السرعة، الواو تفيد المصاحبة، ثم تفيد التعقيب مع التراخي. أقول دخل محمد وعلي فهذه مصاحبة، الاثنين داخلين مع بعض. تقول دخل محمد فعلي، يعني محمد والثاني على طول في عقبهم بسرعة على طول وراه. لما أقول دخل محمد ثم علي، ثم دي بقى بعد يعني مدد، ممكن بعد دقيقة، ممكن بعد دقيقتين، ممكن بعد 5 دقائق، ممكن بعد ساعة وانت بتحكي الحكاية واحنا جالسين، دخل محمد ثم جاء علي او ثم علي، في تعقيب مع تراخي. قال هنا ربنا تبارك وتعالى بعد عقب الدعاء مباشرة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم يعني أنمناهم نوما ثقيلا سنين عددا. لم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بعدد هذه السنين، جعلها مبهمة، ولكنه جل وعلا بينها في الآية الأخرى في نفس الصورة. قال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والعلماء وقفوا أمام 309، حكاية ازدادوا 9، طب ما قالش ليه ربنا 309 على طول؟ قال لك لا، ده المسألة حساب بالشمس والقمر، فكل 300 سنة شمسية يعني هي الميلادية تساوي 309 قمرية هجرية، فالسنة الشمسية أطول. ولذلك احنا تلت الآن في رمضان كل سنة بنتقدم كام؟ حوالي 11 يوم أو 11 يوم وربع، ها؟ فتلقى كل 30 سنة أو كل 33 سنة يجي رمضان في نفس التوقيت. يعني اللي جاء رمضان وسنه كان 8 سنين أدرك رمضان في البرد في يناير، بعد 30 سنة يعني سنه 38 يدركه أيضا في يناير في البرد. واللي جاء رمضان عليه في شهر 7 وكان سنه 5 سنين أو 6 سنين، بعد 30 سنة يعني في سن 35 أو 36 يجي له برضو رمضان في شهر 7 في الحر إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فالشاهد من ذلك بأن 300 سنين والزاب 9 الفرق بين التقويم الشمسي والتقويم القمري. إذن هنا ما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن العدد، وإنما تركه قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وانظر هنا التعبير بالضرب، قال العلماء جارحة السماع وهي الأذن هي أكبر معول في مسألة النوم والأرق، فلما يحال بينك وبين الأصوات تنام نوما عميقا. لما يكون في إزعاج على قدر إزعاج يبقى الأرق بتاعك مشغلين لك في التنجيد تحت البيت كذا كذا على طول، وانت نايم كده ومستقر أول ما يهب الصوت تنتبه. فأول جارحة تنتبه في النوم هي الأذن، فلما يضرب ربنا تبارك على الأذن يجعلها لا تسمع ويقطع سمعها، معنى ذلك أنه أراد أن ينيمهم نوما ثقيلا. قال فضربنا على آذانهم، ومفعول ضربنا محذوف وهو تقدير حجابا ثقيلا. فلما يحال بينك وبين الأصوات كما قلت تنام نوما عميقا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وعددا يقف أمامها المفسرون أيضا، هل عددا هي مصدر بمعنى معدود معدودة يعني سنوات معدودة أو سنين معدودة، أو هي بتقدير حذف مضاف يعني ضربنا على آذانهم أو أنمناهم نوما ثقيلا سنين ذات عدد، هذا جائز وهذا جائز في لغة العرب. ثم بعد ذلك العلماء يقفون أمام ضربنا على أنها من الاستعارات التبعية، فشبه إنامتهم أو نومهم نوما ثقيلا بمن ضرب على أذني فلم يسمع، الثقل في السمع. وكلمة الضرب دي مستعارة أصلا، لأن الضرب كل الضرب في الحقيقة لفظ ضربة ضربة أوجع، فلما تستخدم في المعاني فتكون مستعارة، اللفظ هنا مستعار، مثل قول الله تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة. طب الذلة دي حاجة تضرب، تضرب ازاي؟ نقول تقول عرب ضربت على القوم خيمة يعني صبت عليهم خيمة، طب الذلة تضرب كيف؟ لأن هذا لفظ مستعار. فهنا أيضا شبه ربنا تبارك وتعالى إنامتهم وثقل النوم بمن ضربت عليه خيمة فغطته وحجبته عن أعين الناس. فقال تعالى فضربنا عليهم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. وهذا أيضا يبين شيء، يبين لنا اللطف بأوليائه، وهذا من تمام الرحمة التي طلبوها، استجابة، استجابة الله تبارك وتعالى لدعائهم. فهذا من ضمن الرحمة أن ينامهم خائفون. وأوضح لنا ربنا تبارك وتعالى من منته على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء في غزوة بدر أو في غزوة أحد. تعرف واحد يا أخويا قدامك العدو مصفوف وانت أمامه، وبعدين الحرب حرب ايه؟ ده مش حرب من وراء خنادق وتشيع له صاروخ أو تشيع له طلقات من بعيد، لا ده حرب سيف هتقابله مبارزة. فإذا بهم يقول ربنا تبارك وتعالى في حقهم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، العدو قدامه وهيحاربوه بعد قليل، ينام في 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 ساحة الوغى في ساحة الحرب. يقول بعض الصحابة والله إننا كنا نخفق حتى إن سيوفنا تقع من أيدينا. تعرف اللي بينام بترخى عضلاته، لو ماسك كتاب بيقع منه، لو ماسك ألم بيقع منه، فده ماسك سيفه مستعد للقتال يروح ربنا منومه. سبحان أمنة، الخائف لا ينام، الخائف لا ينام. يعني لو في جماعة مهددينك في الشارع، جماعة بلطجية مهددينك ان احنا نيجي نكسر عليك البيت وهناخد هناخد ونعمل، طول الليل تبقى مقفل الباب والترابيس ومحضر نفسك وماسك السنجة وماسك السيف من جوه متحضر، مش هتنام، ها مش هتنام ابدا، فزع. فمن ضمن مضيعات النوم الخوف والهم. فكيف بهؤلاء يضرب الله تبارك وتعالى على آذانهم وينيمهم ربنا تبارك وتعالى سنين طويلة؟ هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وهذا كما قلت لكم من لطف الله تبارك وتعالى ومن رحمته بهم، استجابة لدعائهم المبارك: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا فيه دليل أيضا على أن من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا عليك أن تحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن تعلق قلبك به حينما تنزل بك المصائب، وحينما يختبرك الله تبارك وتعالى في أي موقف من المواقف. فعليك أن ترضى بما قسم الله، وعليك أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف ما بك من ضر. وتذكر دائما قول الحق تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من يجيب المضطر؟ لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه، لأن الله هو الذي يملك أمرك ويملك أمر من حولك. فإذا كانت ثم عداوة بينك وبين الناس، فالذي يقيق شرهم هو الله، فأحسن الالتجاء إليه. وهذا لا ينافي أبدا الأخذ بالأسباب. فالفتية ما قالوا نحن مؤمنون ونمكث في بلدنا واللي مقدر ربنا لنا هيكون، لا، دفروا بدينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملها أيضا، ما قال: لا، أنا عبد الله ورسوله أبقى في مكان حتى يقضي الله أو يفتح بيني وبين قومي، إنما فر بدينه أيضا وخرج. وموسى أيضا عليه الصلاة والسلام خرج بدينه إلى أهل مدين إلى آخره. فإذا الأخذ بالأسباب لا يقدح أبدا في حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. فأنت تأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك قلبك يعلق بمسبب الأسباب جل وعلا. قال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. جاء ثم، يبقى بمجرد أن دعوا استجاب الله للدعاء. قال: فضربنا بالفاء، فضربنا على آذانهم. قال بعد ذلك سنين عددا، قال: ثم بعثناهم، تعقيب مع تراخي. التراخي ده، البعث ده يعني أيقظناهم، لأن أصل البعث التحريك من سكون، كما تقول العرب أصل المادة التحريك من سكون، بعثت التراب يعني حركته وكان ساكنا. فأصل البعث هنا التحريك من سكون، سواء إيقاظ من نوم وسواء إحياء بعد موت، كلاهما بعث. كما أن الوفاء أيضا تطلق على الموت وعلى النوم. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى الوفاء تطلق على الموت وعلى النوم، فالله يتوفى نفسك حين تنام، فإن شاء الله تبارك وتعالى أمسكها إلى يوم البعث أمسكها. ولذلك نقول دائما: حينما تضع جنبك اليمين وتقول بما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الله باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها. يعني لو موتني بقى وكانت النومة دي الأخيرة، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شوف شوف الدعاء، لو أمسكتها وخلاص كانت آخر نومة وهي الموتة ومت وأنا نايم، يبقى ارحمها برحمتك الواسعة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم بعثناهم، يعني أيقظناهم من نومهم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذا قلنا البعث هو التحريك، ومعناه ممكن إيقاظ من نوم أو إحياء بعد موت. لماذا بعثهم؟ بين هنا ربنا تبارك وتعالى حكمة من بعثهم، فقال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذن الحكمة من بعثهم هنا ليتبين لنا أو ليعلم الله تبارك وتعالى أي الفريقين أدق في إحصاء المدة التي لبثوا في الكهف فيها. يعني هذه حكمة من أن الله تبارك وتعالى بعثهم ليعلم أي الفريقين المتخاصمين في أمرهم، وتخاصم فيهم فريقان على أقوال عند المفسرين، قالوا الفريقان أو حزبان هما أهل الكهف هم حزب، فهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقومهم الذين بعثوا فيهم سواء كانوا من الكفار أو من المؤمنين هم الحزب الآخر، وهذا عليه أكثر المفسرين. ومن العلماء من قال لا، إن الحزبين من الكفار اختلفوا فيهم، كم لبثوا، ما المدة التي ناموها في الكهف. وقيل أن الحزبين يعني الطائفتين المختلفتين في أمر أهل الكهف من المؤمنين، وهناك قول هو الراجح بأن الحزبين من أصحاب الكهف أنفسهم، ورجح ذلك الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أضواء البيان، واستدل على ذلك بقوله تعالى في الصورة، قال تعالى، إذن هنا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. انتبه كيف يفسر القرآن بالقرآن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا أرجح الأقوال في مسألة الحزبين المختلفين في أمر أصحاب الكهف، هم أصحاب الكهف أنفسهم. قال قائل منهم، مش من براهم، لا منهم نفسهم بعدما صحوا، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. قد يقول قائل، والكلام لا يزال على لسان الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طيب في قولهم ربكم أعلم بما لبثتم كيف تقول أنهم أحصوا الأيام وكانوا أدق في الإحصاء وهم قالوا ربكم أعلم؟ يعني هم وكلوا هنا العلم في المدة لمن؟ لله تبارك وتعالى. فرد أيضا بالقرآن وقال إن رد الأمر إلى الله تبارك وتعالى لا يمنع أن يكون الذي رد الأمر على علم بالأمر. كيف هذا؟ قال أخبر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمدة لبثهم، بمدة إقامتهم، أخبره أم لم يخبره؟ أخبره، فقال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم قال له بعدها قل الله أعلم بما لبث. يبقى هنا رد العلم لمن؟ إلى الله. فإذا رد العلم إلى الله تبارك وتعالى وأمر النبي برد العلم إلى الله لا يمنع أنه أخبره بعلمهم وأخبره بعدته وأخبره بمدة إقامتهم في الكهف. فإذا هذه أيضا، وهذا أرجح الأقوال كما قلت لكم، بأن الحزبين المختلفين في مدة المكث هم أصحاب الكهف. قد يقول قائل أيضا طب وما الحكمة من أن يبعثهم الله تبارك وتعالى ليختلف الناس في أمرهم أو يختلفهم في أمر أنفسهم في المدة أو ليتساءلوا بينهم، أو كما أخبر ربنا تبارك في حكمة ثالثة من بعثهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فقال العلماء إن الحكمة من ذلك حينما يعلموا أن الله أنامهم كل هذه المدة ولم تتقرح أجسادهم ثم يبعثهم بعد هذه المدة وأجسامهم طرية كأنهم ناموا يوما. أليس هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وعلى أنه على كل شيء قدير؟ بلى، دليل واضح. أليس في ذلك دليل على حفظ الله تبارك وتعالى لمن صح اعتقاده في الله جل وعلا وصحت عقيدته في الله تبارك وتعالى، ولطف الله تبارك وتعالى لأولياء الذين يفرون بدينهم خوفا من أعداء الله تبارك وتعالى؟ فيه دليل. إذن كل ذلك يدل على أن حينما يخبر ربنا تبارك وتعالى على البعث وينكره إنسان، نقول له يا أخي ده ربنا نوم ناس 300 سنة و9 وصحاه، يبقى لما ينوم ناس آلاف السنين ويخرجهم ثاني من القبور ليس بعجيب على أمر الله تبارك وتعالى؟ فالذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتأسن، لم يتغير رائحته. وهؤلاء بعثهم الله تبارك وتعالى بعد هذه المدة، وهذه أيضا من الحكم التي من أجلها بعثهم الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تأتينا مسألة، ثم بعثناهم لنعلم، هل الله قبل بعثهم ما كان يعلم أي الحزبين أدق في الإحصاء، في إحصاء المدة التي مكثوها؟ الله تبارك وتعالى يعلم قبل أن يخلقهم. إذا دي مسألة خلي بالك لازم تدقق النظر فيها وأنت بتقرأ في كتاب الله. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، يعني كان السبب في بعثهم أو العلة من بعثهم ليعلم الله؟ وهل كان الله ليس بعالم بأي الفريقين أحصى لما لبثوا أمدا قبل أن يبعثهم؟ الله يعلم بذلك قبل أن يبعثهم. إذن فكيف توجه كلمة لنعلم؟ كيف يوجهها المفسرون؟ علماؤنا قالوا حينما تأتي كلمة لنعلم أو ليعلم الله، وهذه كثيرة في القرآن، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نبلوكم يعني نختبركم نمتحنكم. طب هيمتحن ربنا عشان يعلم من اللي هيصبر او من اللي مش هيصبر؟ يعني ما كانش يعلم من اللي هيصبر او من اللي هيجزع قبل ان يختبر؟ سبحانه وتعالى يعلم. ولذلك بين اصرح آية بان الله يعلم قبل ان يبتلي ويعلم قبل ان يختبر، قول الله تبارك وتعالى في غزوة احد وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقال العلماء ذكر علم الله تبارك وتعالى بأنه عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي الله، هذا دليل على أن الابتلاء لم يأتي بشيء جديد لله تبارك وتعالى ولم يأتي بعلم جديد لله تبارك وتعالى، فالله عليم بكل شيء قبل أن يخلقه وبعد أن يخلقه جل وعلا، فهو العليم المطلق جل وعلا. ولذلك ذهب الطائفة من الملاحدة وطائفة من غلاة المعتزلة بأن الله لا يعلم بالأشياء إلا عند وقوعها، يقول لك إن ربنا ما علمش بالأشياء إلا عند وقوعها. وجاء في سفر التكوين عند اليهود أيضا في التوراة القديمة بأن الله لم يعلم بخطيئة آدم إلا بعد ما أكل من الشجرة، وبيصور لك كده في سفر التكوين ماشي ربنا في الجنة وقعد ينادي على آدم يا آدم يا آدم، فما ردش عليه آدم، قال له يا آدم اوعى تكون كلت من الشجرة انت مستخبي، الكلام ده موجود في سفر التكوين موجود في التوراة. وكأن الله لم يعلم بخطيئة آدم إلا لما نزل يمر، ورحم الله الشيخ محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق ويقول هؤلاء الجهلاء هؤلاء الكفرة يصورون الله تبارك وتعالى كأنه فلاح جاهل نزل ل يعني يشوف الغيط بتاعه وبعدين لقى الواد الغفير اللي في الغيط مش موجود، يا واد يا فلان يا الله اوعى تكون حصل منك حاجة عشان كده انت مستخبي. فالله تبارك وتعالى العليم المطلق علم ما سيفعله الخلق وكتبه وقدره قبل ان يخلق الخلق 50,000 سنة قبل أن يوجد أحد علم ما سيكون منا. فنيجي هنا نقول ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. إذن كيف توجه لنعلم؟ وكيف توجه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني ما حول الله القبلة إلا لكي يعلم من سيتبع النبي أو من سيرتد ينقلب على عقبيه. وما علم الله بذلك إلا بعد ما حول القبلة. لا، كان يعلم الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الأشياء كلها. إذن كيف توجه؟ كيف تفهمها؟ إذن ثم بعثناهم لنعلم، بمعنى لنبين، لنظهر، أو لنعلم علما يظهر به للناس أي الفريقين أحصى لما لبثوا أمدا. فهمت إزاي تبقى إزاي تتوجه إزاي؟ يبقى لنعلم، مش هنعلم إحنا بمجرد بعثهم، لا، ده إحنا لنعلم علما أو لنعلم الناس علما بأي الفريقين أحصى لما لبثوا أمدا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في أعقاب الحديث عن غزوة أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان الآية. إذن هذا العلم من الله تبارك وتعالى ما علمه إلا بعد محنة أحد، يعني ما كان قبل أحد يعلم المنافق من المؤمن سبحانه وتعالى، إنما جعل الغزوة كلها لماذا؟ ليميز الخبيث من الطيب وليظهر للناس أمر الذين كتموا كفرا وأظهروا إيمانا حتى ينكشف أمرهم. يبقى إنما تنزل المحنة لا ليعلم الله المجاهدين والصابرين والمحتسبين، إنما ليعلم الناس وليكشف المنافقين للناس وليعلم الناس من هم الصادقون في إيمانهم. إذا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم علما يظهر للناس أي الفريقين أحصى لهم وأدق في الإحصاء لمدتهم التي مكثوها. ثم علماؤنا أيضا يقفون عند كلمة أحصى ويختلفون فيها، هل هي فعل ماضي ومفعول أمدا يعني مدة أو غاية، ولا هل أحصى من أفعل التفضيل؟ واختلفوا في ذلك اختلاف كبير، لأن في النحو أصلا أن فعل أفعل التفضيل يأتي ثلاثي ما يجيش رباعي. الشاهد من ذلك أن أحصى لو كانت أفعل التفضيل يعني أدق إحصاء، ويكون المعنى في الحالة الأولى ثم بعثناهم لنعلم أي فريق منهم أحصى أو ضبط مدة إقامتهم في الكهف، وعلى النحو الثاني أو على القول الثاني عند العلماء بأن أحصى أفعل تفضيل يعني لنعلم أي الحزبين كان أدق في الإحصاء في المدة التي مكثوها. وأحصى تأخذ العدد يعني سرد العدد من الإحصاء، كما يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن الأعمال التي يفعلها الناس يوم القيامة ويواجههم الله تبارك وتعالى بها فيقول لهم أحصاه الله ونسوه، يعني ذكر الله ذلك وعده عدا وهم نسوا ما فعلوه، وكل شيء أحصيناه كتابا يعني عددناه وكتبناه. فالشاهد من ذلك بأن أحصى ممكن تكون هي الفعل الماضي يعني بمعنى ضبط وعد مدة مكثهم، أو التفضيل بمعنى أدق إحصاء وأشد إحصاء ودقة في الإحصاء لمدتهم التي مكثوها. ثم تأتينا مسألة أخرى في نفس الآية: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى، ونختم بها جلستنا إن شاء الله تبارك وتعالى. معلوم أن نعلم فعل، وهذا الفعل من الأفعال التي تنصب مفعولين. فإذا ما جاءت جملة اسمية سدت مسد المفعولين. فهنا العلماء قالوا كيف توجهون قول الله تبارك وتعالى لنعلم أي، مع أن المفروض تكون مفعول به أي الحزبين. فالعلماء لهم ردان في هذه المسألة أو جوابان، وهذا إنما نسرده لنبين أن الله تبارك وتعالى قيض علماء يدافعون عن كتابه من هذه الشبهات. لأن زي ما قلت لك أنا في الجلسة الأولى هناك مستشرقون يدرسون القرآن لا للإيمان بالقرآن وإنما لإيجاد مطاعن في القرآن. قل لك الله مش القرآن ده عربي وكذلك جعلناه قرآنا عربيا إن أنزلناه قرآنا عربيا ونزل بلغة العرب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ففين في لغة العرب إن يكون المفعول به مرفوع معروف المفعول به منصوب فتقول ضرب زيد عمرا مش ضرب زيد عمرا ما تنفعش. فقال هنا لماذا أي الفريقين أحصى؟ فقال العلماء إن أي أصلا تأخذ معنى الاستفهام ولها الصدارة في الجملة دائما فلما بتأخذ معنى الاستفهام والصدارة بتعلق الفعل. ايه معنى تعلق؟ يعني توقفه عن شغله ها؟ تعلق الفعل الذي ينصب مفعولين بتعلق بالصدارة وبالاستفهام. فأي هنا تأخذ معنى الاستفهام فعلقت الفعل عن فعله فأصبحت أي مبتدأ وجملة أحصى خبر. قالوا والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد المفعولين بتاعت نعلة. شيخنا الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول وأفضل أعاريب عندي بأن أي أصلا هنا في موضع المفعول ولكنها مضافة. أي الحزبين أي مضاف والحزبين مضاف إليه وحينما أضيفت بنيت على الضم. وأنت تعلم أن المبني لا يتغير شكل آخر.